برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. انخفضت إيرادات العراق من النفط، مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد، إلى 1.4 مليار دولار في نيسان أبريل، أي أقل بخمسة أضعاف عما كانت عليه قبل عام لحجم الإنتاج نفسه، وذلك جراء تدهور أسعار الخام عالميا وسط تفشي جائحة كورونا. وفي بداية أيار مايو 2019 أعلنت بغداد عن تحقيق إيرادات بنحو 7 مليارات دولار مقابل تصدير 104 مليون برميل. أما يوم الجمعة فقد أعلنت وزارة النفط في ثاني أكبر الدول المنتجة في منظمة أوبك في بيان أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 103 مليون برميل بإيرادات بلغت نحو 1.4 مليار دولار، وبلغت مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار مارس نحو 105 ملايين برميل بإيرادات بلغت 2.99 مليار دولار. وكان العراق حقق في شباط فبراير إيرادات ب 5 مليارات دولار بدل 98 مليون برميل فقط. والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ويصدر عادة حوالي 3.5 مليون برميل يومياً، وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90% من موازنة الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019. وتأتي هذه الأزمة مع انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدل لها، وأشارت وزارة النفط إلى أن البيع كان بسعر 13.8 دولار للبرميل الواحد، وبينت انخفاض أسعار الخام والمراوحة السياسية وتقلص النيات الدولية لإنقاذه ووباء كوفيد 19 يقف معها العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية. لكن يبدو أن المسؤولين متفائلين بشكل غريب، وهو ما يصفه الخبراء بأنه حالة إنكار، نظرا إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي العام الحالي، ولا يزال العراق يعتمد في مسودة موازنته للعام 2020 والتي لم يصوت عليها بعد على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل. من جهته هنأ السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هايكي عمال العراق بمناسبة العيد العالمي للعمال، مؤكدا بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم لإصلاح الاقتصاد العراقي. وقال هايكي في تغريدة على حسابه في تويتر: أود أن أعرب عن شكري وتقديري لجميع العمال العراقيين في عيد العمال العالمي. وأضاف: ستواصل المملكة المتحدة تقديم التمويل الضروري للإصلاحات الاقتصادية والمساعدة في توفير المزيد من فرص العمل وظروف أفضل للعمال العراقيين. ولمناقشة الوضع الاقتصادي في ظل انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا، هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي. مرحبا بكم أستاذ صالح ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلاً وسهلاً، حياك الله أستاذ ضياء.
مرحباً بكم مرة أخرى. أستاذ صالح، انخفاض إيرادات النفط العراقية بخمسة أضعاف خلال هذا العام، من ناحية أخرى نرى أن هنالك تصريح من السفير البريطاني في بغداد مفاده أن بريطانيا ستواصل تقديم التمويل الضروري لإصلاح الاقتصاد العراقي. هذا الاقتصاد متردي بسبب انخفاض أسعار النفط، كيف للمملكة المتحدة مواصلة دعم الاقتصاد العراقي ومحاولة النهوض به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ مرة ثانية، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. طبعا اليوم المشكلة في العراق هي مشكلة مركبة حقيقة، هي انخفاض أسعار النفط، سيواجه العراق مشكلة كبيرة جدا. ما يحتاج العراق شهريا قرابة 4 مليار دولار لسد التزاماته الداخلية من الرواتب، واليوم الإيرادات لا تصل إلا لمليار دولار، هناك حاجة 3 مليار شهريا في الرواتب، فهذه مشكلة كبيرة سيعاني منها العراق. أما العراق خيارات صعبة جدا حقيقة، وأول خيار هو محاربة الفساد والهدر المال العام الذي سيوفر أموال كثيرة، هذه من ناحية. من ناحية ثانية يحتاج لهم إعادة توزيع ثروة بشكل عادل ومنطقي حقيقة، لا تكون الحكومة عبارة عن فرصة للثروة، اليوم أصبحت الحكومة ثروة فقط، لهذا نجد صلاح كبير جدا على السلطة. هذه من ناحية فيحتاج خيارات صعبة جدا للقادة السياسيين وأصحاب القرار في تجاوز هذه المحنة. أما المملكة المتحدة مساعداتها هي مستمرة حقيقة، ولكن هذه المساعدات لن تستطيع أن تسد المشكلة الاقتصادية العراقية، لا تستطيع أن توفر 3 مليار دولار لسد التزامات العراق والفساد الموجود داخل العراق. حتى في منتخب الكويت والمنحة البريطانية العراق كانت 10 مليار، وكانت مرتبطة بشروط، من أهم هذه الشروط أن تكون خاصة بالشركات الإنجليزية التي تعمل بالعراق، وهذه الشركات تمول من قبل المملكة المتحدة وتسجل ديون العراق. إذن هناك يعني عملية تعقيد في عملية الاستقرار العراق. اليوم العراق يعني لديه ديون كثيرة، أكثر من 132 مليار دولار ديون الداخلية والخارجية، وهو الآن يفاوض بتأجيل استحقاقات هذه الديون وفوائدها. فليس من السهولة أن تقرض هذه الدول. ربما تقدم بعض المساعدات في المجال الصحي أو في مجال الخدمات، لكن لا تتعدى للمليارات. العراق يوم مشكلة مليارات الدولارات وليس ملايين الدولارات، هذه المشكلة الحقيقية. لذلك أمام الحكومة العراقية خيارات صعبة. الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة اقتصادية حقيقية وليس اقتصادية شكلية كما كانت في حكومة السيد عادل عبد المهدي. صحيح هو كان رجل اقتصاد، ولكن حقيقة لم نلاحظ اللمسات الاقتصادية. بقى الهدر المال الحام، لم نجد هناك قوانين تنشيط القطاع الخاص، لم نجد هناك تفعيل الشركات العامة الحاملة في العراق. القطاعات الاقتصادية ما زالت خاملة وشبه متوقفة، قطاع النقل، قطاع الاتصالات، قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات، كل هذه القطاعات تقريبا مشلولة سوى القطاع النفطي هو الذي يعمل. لذلك أعتقد ليس من السهل تقديم المساعدات. اليوم المساعدات عندما تقدم لفترة زمنية وليس على مدار الدهر. اليوم العراق أمام مشكلة طويلة الأمد وليس مشكلة قصيرة. اليوم مشكلة كورونا لا تعرف نهايتها، قد تستمر سنة أو سنتين أو 3 سنين. إضافة إلى أن أسعار النفط هي بانخفاض. اليوم هناك مشكلة كبيرة، أصبح الإنتاج العالمي كبير، لأن هناك توجهات نحو الطاقة الجديدة المتجددة، الطاقة النظيفة. كل هذه الأمور ستؤثر على الطلب على النفط. لذلك ليس من السهل تقديم مساعدات، وهذه المساعدات تكون لفترة محدودة وفي قطاعات محدودة وليس على مستوى الإنفاق العام. حتى صندوق النقد الدولي عندما كان هناك تفاوض مع العراق لم يوافق على منح قروض العراق لغرض الرواتب، وإنما طالب أن تكون هناك دراسات جدوى لمشاريع محددة أن يمولها صندوق النقد الدولي. لذلك ليس من السهل تقديم أي مساعدة للعراق في هذه الظروف.
طيب أستاذ صالح، قد لا تكون هذه المساعدة عينية، يعني قد لا تكون أموال وإنما استشارات. العراق يحتاج إلى استشارات، أليس كذلك؟
طبعا حتى يعني أكثر الجهات التي تفاوض مع العراق من أجل الاقتراض قدمت استشارات، وأعتقد المملكة المتحدة لن تقدم يعني أموال كبيرة، ربما ستقدم استشارات أو مساعدات فنية لمواجهة بعض المشاكل على مستوى الخدمات وليس على مستوى الميزانية التشغيلية أو رواتب موظفي الدولة.
أستاذ صالح، هذه الاستشارات التي تقدم إلى العراق أو رسم سياسة اقتصادية جديدة، هل من الممكن أن يقوم العراق بتطبيقها بغض النظر عن الظروف السياسية التي تحيط بالحكومة وتداعيات تشكيلها؟
طبعا المشكلة قدمت كثير من الجهات استشارات كبيرة ونصائح كثيرة، سواء كانت منظمات دولية أو دول أو حتى منظمات أو اقتصاديين. ونحن أيضا في لقائنا مع السيد العبادي قدمنا كثير من المقترحات لتنشيط القطاعات والخروج من الدولة الضيعية، وكان على رأس هذه المقترحات هو تطوير النظام الإداري في العراق، إعادة النظر في القوانين والأنظمة العراقية الموروثة. ما زالت لدينا قوانين يعني منذ 50ات القرن الماضي لحد هذه اللحظة هي فاعلة، وهي أحد أسباب هذه القوانين، وتضارب القوانين وكثرة القوانين وتناقض القوانين هو اللي يفتح باب لثغرات الفساد والهدر المال العام. الحكومات العراقية هي حكومات محاصصة. المشكلة بالمحاصصة هي متناقضة. المحاصصة ليس على مستوى الطوائف، على مستوى الأكراد أو على مستوى السنة أو الشيعة أو الأقليات، وإنما حتى داخل الكتلة الشيعية أو الكتلة السنية أو الكتلة الكردية هناك صراعات وتناقضات. لذلك هناك سباق للاستحواذ على المؤسسات المالية والمؤسسات الاقتصادية ذات المردود المالي الحالي. لذلك نشاهد بعض الوزارات تكون حصصها كبيرة جدا، لهذا نجد صراع عليها بشكل كبير جدا. ربما مقدمتها النفط والكهرباء والدفاع والداخلية كون تكون ميزانيتها كبيرة جدا، فتحاول هذه الأحزاب وهذه الكيانات الاستحواذ عليها. لذلك هناك صراع سياسي كبير في الاستحواذ على السلطة. فلا أعتقد أن هذه الاستشارات ستجد أذان صاغية أو خطة حقيقية في ظل النخبة السياسية الحاكمة حاليا، لأن النخبة السياسية الحاكمة ليس لديها مشروع دولة بقدر ما لديها مشروع سلطة. لذلك هي عندما تصاب بأزمة أو تمر بأزمة تؤجل هذه الأزمة لفترات قادمة أو لاحقة. كثر تأجيل الأزمات وترحيل الأزمات وعدم وجود حلول أدى إلى تراكمها بهذا الشكل. ربما كانت أزمة 2014 كان خير مثال أن تضع خطة حقيقية وأن يعي السياسيين خطورة الوضع الذي يمر به العراق، ولكن أجلت إلى فترة قادمة وبسبب ارتفاع النفط أسعار النفط أدى إلى نسيان المشكلة أصلاً. كان مشكلة المياه قبل سنتين أو ثلاثة كان هناك مشكلة المياه ونقص المياه، بدأت الحلول وبدأت الاستشارات وبدأت التحرك بشكل كبير جدا، ولكن بعد أن عطل المطر وأصبحت أخرى بالمياه نسي الأمر وركن ورحل إلى ما لا نهاية لحين قدوم المشكلة مرة ثانية. هذه هي طبيعة الساسة العراقيين، في هذه الطريقة يفكرون. لذلك لا أعتقد سيجدون حلا في ظل الموجود من الساسة المتصارعين فيما بينهم.
سؤال أخير أستاذ صالح، هل تفجر هذه المشاكل الاقتصادية مشاكل جانبية أخرى أقلها مثلا زيادة التوتر بين المركز وحكومة إقليم كردستان بسبب النفط وقضية واردات النفط التي يقوم الإقليم بتصديرها؟
طبعا المشكلة الاقتصادية لديها تداعيات كبيرة، يعني ربما المشكلة السياسية ممكن احتوائها لأن هي مجرد تفاهمات ما بين مجموعات أو أحزاب أو إيديولوجيات، لكن المشكلة هي مشكلة كبيرة خارج السيطرة. لذلك تكون تداعيات اجتماعية وسياسية وأمنية، لذلك ستأخذ صدى كبير، ستكون هناك بعض المهن الغير قانونية ستظهر، سيظهر النصب والاحتيال، سيظهر العصابات، ستظهر عمليات السرقة بأي تدهور اقتصادي، إضافة إلى الاحتجاجات، والعراق يعيش احتجاجات، الوضع السياسي ليس مستقر، سيكون هناك حزة في أركان هذا النظام السياسي بشكل كبير جدا. أما بموضوع الإقليم وبغداد بالتأكيد هذه بدأت الآن بوادر هذه الأزمة، هناك نشاهد هجمة كبيرة على وزير المالية، هي جزء من الأزمة الاقتصادية، يحاولون قطع رواتب إقليم كردستان ويحاولون أن يروجوا على أن إقليم كردستان يأخذ أكثر من استحقاقاته، رغم أن هم الموافقين على ضمن موازنة 2019، واليوم لا توجد لدينا موازنة، فنعمل بنفس موازنة 2019 وقانون ساري المفعول، ساري العمل به لحين إصدار قانون جديد يحل محله. لذلك بالتأكيد ستكون هناك عمق بالخلافات بشكل كبير جدا، سيحاولون الساسة سواء السنة أو الشيعة أو الكل يرمي الكرة في ملعب الآخر واللوم على الآخر، ويحاول أن يغطي على عيوبه وإخفاقاته بأنه بسببها الجهة الفلانية، مثل ما يقوم بعض الساسة الشيعة اليوم، يحاولون أن يرموا اللوم على الجانب الكردي كونه هو الذي يستنزف الأموال وأن 250 ألف برميل وكأنما 250 ألف برميل أنا لست لا أدافع عن الأكراد حقيقة في هذا الموضوع، ولكن هذه الحقيقة أنه ليست 250 ألف برميل هي التي ستحل مشكلة العراق، وإنما المشكلة هي في التعاطي مع المشكلة. نعم هناك تقصير وهناك قصور من الإقليم اتجاه المركز، ولكن هذا القصور والتقصير كان سبب الساسة الموجودين في بغداد، هم الذين أعطوا هذه المساحة الكبيرة للإقليم. لذلك ليست المشكلة اليوم في 250 ألف برميل يوميا هي التي ستحل المشكلة، وليس المشكلة في رواتب الإقليم، وليس المشكلة في نفقات الإقليم. اليوم المشكلة في الاقتصاد العراقي، في المالية العراقية التي لا تستطيع أن توازن بين الإيرادات والنفقات. هناك هدف المال العام، آخر تصريح لوزير المالية يقول فيه أن ميزانية الرئاسات الثلاثة تعادل 40% من ميزانية الدولة العراقية، وآخر تصريح له أيضا يقول أن هناك 40 مليار دولار سنويا هي رواتب الدرجات الخاصة، و20 مليار هي رواتب باقي موظفين الدولة اللي 6 ملايين موظف. فهذه المشكلة الكبيرة اليوم، الكل يرمي على الآخر. بالتأكيد أستاذ ضياء سيكون هناك خلافات كبيرة ربما تجر إلى مشاكل سياسية ستؤدي إلى تغيير وجوه سياسية كثيرة، وربما تؤدي إلى تغيير بعض أركان النظام السياسي العامل في العراق.
نعم، الخبير الاقتصادي صالح الهماشي تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ صالح.
شكرا لكم، حياكم الله.